مجمع نورين يقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن اقتفى أثره ومستنى بهداه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الأول من مجالس شرح كتاب الروض المربع للإمام البهوتي رحمه الله رحمة واسعة، يشرحه معالي شيخنا الدكتور يوسف بن محمد الغفيص، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء سابقا. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 24 من شهر 12 من عام 37 و400 ألف الهجرة بجامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بالرياض. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا فهمه فيما أحكمه من الأحكام، أحمده أن جعلنا من خير أمة أخرجت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مختصر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة، هو شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى المقدسي الحجاوي ثم الصالحي الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه من أعظم قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العجز وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لم يشرح اقتضت ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. بسم الله الرحمن الرحيم، أي بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة في الرحمة إشارة لسبقها وغلبتها من حيث ملاصقتها لاسم الذات، وغلبتها من حيث تكرارها على أضدادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم، من حيث أنه لا يوصف به غيره تعالى لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، وابتدأ بها تأسيا بالكتاب العزيز وعملا بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، أي ناقص البركة، وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال: الحمد لله، أي جنس الوصف بالجميل، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للعبادة بالحق المتصف بكل كمال على الكمال. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا، وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظة الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاص استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق مبين لنوع الحمد لوصفه بقوله: لا ينفد بالدال المهملة، وفتح الفاء ماضية نفد بكسرها، أي لا يفرق. أفضل ما ينبغي أن يطلب أن يحمد، أي يثنى عليه ويوصف، وأفضل منصوب على أنه بدل، بدل من حمدا أو صفته أو حال منه، وما موصول اسمي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله، قال الأزهري: معنى الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء، وسلم من السلامة بمعنى التحية، أو السلامة من النقائص والرذائل، أو الأمان والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة تتأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذلك كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. وقيل بوجوبها إذن، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وروي: من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب. وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام، لثبوت مالكية الحمد واستحقاقه له أزلا وأبدا. وبالصلاة بالفعلية الدالة على التجدد، أي الحدوث، بحدوث المسؤول وهو الصلاة، أي الرحمة من الله تعالى على أفضل المصطفين، على أفضل المصطفين محمد بلا شك، لقوله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وخصه ببعثه إلى الناس كافة وبالشفاعة والأنبياء تحت لوائه. والمصطفون جمع مصطفى، وهو المختار من الصفوة، وطاؤه منقلبة عن تاء، ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم، سمي به لكثرة خصاله الحميدة، سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ، بخلاف أحمد فإنه لم يسمى به قبله. وعلى آله، أي أتباعه على دينه، نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب، ذكره في شرح التحرير وقدمهم للأمر بالصلاة عليهم. وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر، وعمل أكثر المصنفين عليه. ومنعه جمع منهم الكسائي والنحاس والزبيدي وأصحابه، جمع صاحب بمعنى الصاحب، بمعنى الصحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك. وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام، وفي الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة، لأنهم يوالون الآل دون الصحب. ومن تعبد، أي عبد الله، والعبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. أما بعد، أي بعد ما ذكر من حمد الله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره، ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يأتي بها في خطبه وشبهها، حتى رواه الحافظ عبد القادر الرهاوي في 40 التي له عن 40 صحابية، ذكره ابن قندس في حواشي المحرر. وقيل إنه فصل الخطاب المشار إليه في الآية، والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل. والمعروف بناء بعد على الضم، وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة، والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود بالعيان. مختصر، أي موجز، وهما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه: خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل. في الفقه، وهو لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالاستدلال بالفعل أو بالقوة القريبة. من مقنع، أي من الكتاب المسمى بالمقنع، تأليف الإمام المقتدى به شيخ الإسلام الموفق أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، تغمده الله برحمته وأعاد علينا من بركته، على قول واحد. وكذلك صنعت في شرحه، فلم أتعرض للخلاف طلبا للاختصار، وهو أي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحذف ما سواه من الأقوال إن كانت هو القول الراجح أي المعتمد في مذهب إمام الأئمة وناصر السنة أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، نسبة لجده شيبان من ذهب، من ابن ذهب ابن ثعلبة والمذهب في الأصل الذهاب أو زمانه أو مكانه، ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلا به، وكذلك ما أجري مجرى قوله من فعل أو إيماء ونحوه. وربما حدثت منه مسائل، جمع مسألة من السؤال وهي ما يبرهن عنه في العلم، نادرة أي قليلة الوقوع لعدم شدة الحاجة إليها، وزدت على ما في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أي يعول لموافقته الصحيح، إذ الهمم قد قصرت تعليل لاختصاره المقنع. والهمم جمع همة بفتح الهاء وكسرها، يقال هممت بالشيء إذا أردته والأسباب جمع سبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود. المثبطة أي الشاغلة عن نيل إدراك المراد أي إدراك المراد أي المقصود. قد كثرت لسبق القضاء بأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى أي جمع ما يغني عن التطويل لاشتماله على جل المهمات التي يكثر وقوعها ولو بمفهومه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحول من حال إلى حال، ولا قوة على الله على ذلك إلا بالله. وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونته ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله. والمعنى الأول أشمل وأجمع وأشمل، وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بمصالحهم أو الحافظ، ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا، والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ينعقد هذا المجلس في 24 من شهر ذي الحجة من سنة 37 و400 من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام، في شرح الروض المربع على زاد المستقنع. وكما سلف في المقدمة، فإن أصل هذا الكتاب هو المقنع للإمام الموفق أبي محمد بن قدامة، وهو من عمد مذهب الإمام أحمد وكبار شيوخه. اختصره الشيخ موسى الحجاوي رحمه الله بهذا المختصر المستفيض المشهور، وجاء الشيخ منصور البهوتي بعده وشرحه هذا الشرح الذي صار له ذيوع. وما في الروض المربع هو في الجملة على ما اصطلح عليه في ضبط مذهب الإمام أحمد، وبخاصة على طريقة متأخري أصحابه. هذه المقدمة التي سلفت تضمنت جملا من المسائل، ولكنها مسائل سائرة ومعروفة، ولا أرى حاجة في الوقوف بالتعليق على ما ورد إلا بعض الإشارات اليسيرة التي يحسن التنبيه بها، وإنما يقصد عدم الاستفاضة بالتعليق حتى يكون الشرح على هذا الكتاب قد يختلف عما سبق من الكتب التي شرحت في الفقه من جهة الطول، بحيث يكون تعليقا أو شرحا فيه قدر من الاختصار يقصد فيه إلى معاني هي أكثر ما تكون حاجة عند طالب العلم من جهة تحقيق معنى الفقه. وإلا فثمة أمور هي من مادة الفقه بل من أصل الفقه، ولكنها مادة مبسوطة وذائعة ولا سيما في هذا الزمان من جهة سهولة الوصول إليها، كالوصول إلى المراجع والمصادر والرجوع إلى الأقوال وتسمية المذاهب وما إلى ذلك، فهذا قدر أساس في الفقه. ولكن هذا تتبعه بالتسمية ومن قال بهذا القول من أعيان المجتهدين سواء كان من أهل المذاهب أو من قبلهم أو من بعدهم، أو تتبع تفاصيل الاستدلال التي يستدل بها الفقهاء رحمهم الله سواء من فقهاء المذهب أو غيرهم من المذاهب، هذا التتبع ربما يقصر أو بل سيقصر عنه في هذا الدرس لوجهين. الوجه الأول حتى نتمكن من التعليق على مقاصد المسائل الأولى، وهو العناية بأصل دليلها المؤثر في ثبوت الحكم أو انتفاء الحكم من جهة، لأنه ليس كل ما يجمع على المسألة من أدلة تكون عند أصحاب هذا القول أو عند صاحب هذا القول، وبخاصة إذا تكلمنا في مذاهب الأئمة الأربعة فأضيف هذا القول إلى الإمام أحمد وذاك إلى الإمام مالك والشافعي، ثم ترى أن المالكية أو أن الشافعية أو أن الحنابلة في كتبهم، وبخاصة أنها كتبت إلى قرون طويلة قد تقارب الألف يعني سنة، وهذه الكتب تكتب باجتهادات الفقهاء من جهة الاستدلال، فكما أنهم يجتهدون في تحرير المذهب وتسمية المذهب في المسائل التي اختلف فيها قول الإمام أو في المسائل التي لم يوجد عن الإمام فيها نص، فاستعملوا طرقا أخرى، ولذلك تجدون أن صاحب الروض رحمه الله لما عرف المذهب قال هو ما قاله المجتهد بدليله وما تقائلا به أو ما جرى مجرى قوله. فإذا نظرت إلى المسألة الثانية وجدت أن فيها مادة من الاجتهاد من قبل الفقهاء أتباع المذاهب، وهو ما يسمونه ما جرى مجرى قول الإمام، وحتى لما قال ما قاله المجتهد بدليله، فهذا أيضا قيد على تسمية المذهب قد لا يضطرد دائما، لأن ثمة مسائل ما سمى فيها الإمام الدليل بصفة فيها اتصال بين تسمية الحكم وتسمية الدليل. لا شك أنه إنما قال بموجب دليل، ولكن هل الدليل قد سماه الإمام نفسه أو الدليل التمسه أصحابه لضيوع الدليل وشيوعه فقد لا يسميه أو لغير ذلك من الأسباب، هذا على كل حال أمر محتمل ويدخله الاجتهاد كثيرا. ولذلك فلهذا السبب ولسبب عدم الإطالة، لكن لو كان السبب عدم الإطالة لكان الفعل فيه قدر من الخلل، لأنك إذا قلت إن هذا الشيء أساس لا يصح أن تحذف ما كان أساسا بموجب إيش قصد الاختصار، هذا يكون إخلالا، يكون هذا إخلالا بحق هذا العلم أو قدره، إنما القصد هنا أن يوصل إلى طرق الاستدلال المحققة، سواء كانت من منصوص الإمام كما يصطلحون أحيانا في تسمية المذهب، أو كانت مما استقر عند الفقهاء أتباع المذهب الواحد واقتضت قواعد علم الاستدلال أنه استدلال مناسب. ويقصد بقواعد علم الاستدلال يقصد به علم الأصول وعلم الحديث، بمعنى صحح علم الحديث هذه الطريقة، لم يكن الحديث الذي ذكره من ذكره من الحنابلة أو من غيرهم من متأخرين، لم يكن هذا الحديث حديثا بين الإعلال أو قد يصل إلى المتروك أو شديد الضعف أو ظاهر الضعف، فمثل هذا ولو استدل به بعض الأصحاب يغلب في الجملة أن الإمام فضل أو أن قدماء الأصحاب فضلا عن الإمام نفسه لم يسلك هذه الطريقة في الاستدلال. والوجه الثاني أو العلم الثاني الذي يعتبر شاهدا على صحة الاستدلال بعد علم الحديث، علم الحديث يقتضي الثبوت، علم الحديث شاهد بالثبوت بثبوت الدليل، لأنك تعرف أن الدليل كل أن الأدلة أن الأحكام كلها أصولا أو فروعا تعود إلى الكتاب والسنة، لا ليس إلا، وإن كانت هناك أدلة أخرى في علم الأصول لكن هذه لها علاقة بالكتاب والسنة معروفة في علم الأصول، لكن بالجملة الأحكام هي متفرعة عن دليل الكتاب والسنة. أما الكتاب فبين، إنما بقي ما يتعلق بالرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعلم الحديث هو الشاهد بالثبوت، وعلم الأصول هو الشاهد بصحة، ما نقول بصحة الدلالة وإنما بصحة طريقة الاستدلال، بصحة طريقة الاستدلال. لماذا لا نقول بصحة الدلالة؟ لأن دعوى صحة الدلالة دعوى وهمية ليس لها حقيقة، أن ما الذي له حقيقة علمية يمكن ضبطها صحة إيش؟ طريق الاستدلال، صحة طريق الاستدلال علم معين، لكن صحة الدلالة مسألة إضافية. كيف مسألة إضافية؟ قد يجتهد هذا المجتهد في القرآن مثلا، في فهم القرآن، بمعنى أن الثبوت قطعي، ليس هناك جدل من جهة الثبوت، فقد ينظر الشافعي في هذه الآية نظرا، وينظر الإمام أحمد نظرا وغيرهم، وتجد أن الاختلاف يكون موجودا. لما استعمل الشافعي بمقامه، والإمام مالك بمقامه، والإمام أحمد بمقامه، أو من قبلهم من الصحابة، علمنا أن طريق الاستدلال إيش؟ صحيح. لماذا؟ لأنه صادر عن مجتهد عارف بطرق الاستدلال الصحيحة، أليس كذلك؟ فيقينا أن طريق الاستدلال طريق معتبر. لكن هل الدلالة من الآية على الحكم صحيحة؟ لو صححت الدلالة في ثلاثة من المجتهدين اختلف قولهم للزم تضاد الأقوال، أليس كذلك؟ لأن هذا قد يأخذ من الآية الوجوب، وهذا يأخذ من الآية الاستحباب، وهذا يأخذ من الآية هذا المعنى، وهذا يأخذ من الآية هذا المعنى، سواء كان في باب الأمر والنهي أو في باب الخبر. مثل لما اختلفوا في باب الخبر، المتضمن للتشريع والأمر، والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هنا سياق الأمر ليس هو المشكل بذاته، الأمر المتضمن في الخبر هنا، وإلا الآية آية خبرية كما ترى، لكن هو وقف الأمر عند المقصود بالقرء ما هو. فترى أن طريقة الاستدلال المستعملة طريقة صحيحة، لأنها معتبرة بكلام العرب المعتبر. لكن هل يمكن أن نصحح كلا الطريقتين كنتيجة؟ نصحح نتيجة الطريقتين؟ لا بد من ترجيح أحد المسلكين، إما المذهب القائل بأنه الطهر، أو المذهب القائل بأنه الحيض، وهكذا. ومثله في باب الأمر. فإذا المقصود هنا التنبيه على ما يتعلق بأصول الأدلة في الفقه من جهة الثبوت تارة، أو من جهة صحة طريقة الاستدلال. لماذا؟ لأنه حينما يكون المستدل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أو من كبار أئمة الاجتهاد، ومنهم الأئمة الأربعة، فإنك تقول إن طريقة الاستدلال في الجملة صحيحة، إن طريقة الاستدلال في الجملة صحيحة. ولذلك مما يكشف هذا أن كثير من المسائل التي تكلم عنها أهل العلم في مذهب الظاهرية، أو فيما يقوله ابن حزم باعتباره منظرا واسعا لهذا المذهب، تجدون أنهم يكتفون بترك طريقة الاستدلال عند ابن حزم على الفرع المعين، بأن هذه الطريقة متفرعة عن طريقة أو عن أصل خولف فيه الظاهرية، أليس كذلك؟ إما لترك القياس مثلا، أو لبعض طرق الاستدلال عند الظاهرية التي خالفهم فيها الجماهير. ولذلك من التحقيق عند طالب العلم في الفقه أن يعرف طرق الاستدلال الصحيحة. لماذا؟ لأن في متأخر الفقهاء رحمهم الله في كل المذاهب على جلالتهم، لما تأتي الفروع، وبخاصة أن متأخر الفقهاء استكثروا من الفروع أكثر مما لم يكن في نصوص أئمتهم، وكثرة التفريع هذا شأن شاهد في الفقه. ولذلك لا تجد أن كل ما يقرر في تفاصيل المذهب مثلا هو من منصوص الإمام أحمد، ومثله في مذهب الشافعي، أو في مذهب مالك، أو في مذهب أبي حنيفة. هذا التوسع الكبير عند الفقهاء، وهو توسع محمود في جملته، توسع محمود ليس منه شيء مذموم، حتى ما سمي في الاصطلاح والبحث بالفقه التقديري كما يقال، هذا أيضا توسع كان محمودا، لأنه أعطى علم الفقه سعة وقدرة إن صحت العبارة على طريقة النظر في مسائل النوازل. ولهذا مع هذا التوسع الفقهي وهذه الاستجابة الفقهية للفروع، نشأ علم مصاحب في ذلك، وهو ما يسمى علم التخريج. علم التخريج اللي هو تخريج الفروع على الفروع، أو تخريج الفروع على الأصول. وأصبح الفقه مستجيبا استجابة بالغة. ولذلك في معرض الحديث عن الفقه الإسلامي نقول إن هذه الصفة من الصفات المحمودة في الفقه وعلى الإطلاق لا يستثنى منها شيء، حتى ما دخلوا فيه من الفقه التقديري أو ما يسمى الافتراضي هو مثمر ومفيد للفقه في زمنهم وفي زمننا، ولا سيما يبين هذا المعنى عند العارفين بعلم التخريج، تخريج الفروع على الفروع بالذات، تجد أن تخريج الفروع على الفروع يجعلك تستفيد من المسألة التي قرروها ولو كانت تقديرية أو قد مضى زمنها لم تعد موجودة اليوم، فهذا مؤكد الأهمية. وأما ما مضى زمنه ولم يكن موجودا اليوم هذا ليس منطقا معقولا أن يقال إنه لا حاجة إليه، لأن ما مضى ثم انقطع قد يعود، أليس كذلك؟ ولذلك الفقه الإسلامي لا يوجد في جميع الحضارات والأمم أن أمة كتب فيها ما يتعلق بكتب التشريع سواء التشريعات العبادية أو التشريعات الأخرى مثل ما وجد في علم المسلمين وفي فقه المسلمين، ولذلك صارت كتب الفقه بالآلاف وليست حتى بالمئات، كما يشهد بذلك المكتبات والمراجع والفهارس الكبرى اللي أصبحت في هذا اليوم يعرفها حتى غير المسلمين، بل ربما في بعض الأحيان يكون عند بعضهم من التوسع في بحثها وجمعها ومعرفة فهارسها أكثر مما يوجد عند بعض المسلمين أو بعض الباحثين من المسلمين، فهذا من العلم السائر على كل حال. ولذلك في هذا المجلس إن شاء الله نحاول الاقتصاد قدر المستطاع بالتنبيه على ما لا بد منه من المعاني التي تضبط المنهج عند طالب العلم في تحرير الفقه. وحينما يقال الضبط هنا هو ضبط نسبي، لأنه لا يوجد في هذا العلم البتة لا يوجد فيه قانون مصحح تماما، لأنه بطبيعته هو اجتهاد. صحيح أن بعض مسائل الفقه فيها إجماع هذا معروف، لكن مادة الاجتهاد في علم الفقه مادة ملازمة له، ولذلك سمي هذا العلم بعلم الفقه، والفقه هو الفهم الحسن على الصحيح في اللغة وليس مطلق الفهم، لأن بعض المعرفين يحكون أنه في لغة العرب الفهم أو مطلق الفهم، وهذا ليس كذلك، والصحيح أنه في كلام العرب لا يطلقونه إلا على الفهم المستقيم الذي له وزنه وله اعتباره، أما الفهم الذي يدخله التخرص وعدم التبين وما إلى ذلك فمثل هذا الفهم لا يسمى عندهم فقها. هو كالحج مثلا، البعض يقول الحج القصد، والصحيح أنه عند العرب ليس مطلق القصد وإنما القصد إلى معظم، ولذلك ما سموا في شعرهم الحج إلا في مواضع مسمات، ليس كل قصد يسمونه حجا حتى إلا أن يكون إلى معظمة إلى معظم، فهذا هو الذي يجعلونه من هذه المادة. ولذلك في هذه المقدمة وفي هذا الدرس نرجو الله سبحانه وتعالى يوفقنا جميعا للإخلاص لوجهه وللفقه في الدين الذي قال فيه النبي من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أو دعا به النبي عليه الصلاة والسلام لابن عباس، فنسأل الله أن يجعل لنا منه ما هو من فضل الله جل وعلا ورحمته بنا. على كل حال هذا هو المعنى الذي ينبغي لطالب العلم أن يتبين فيه، حسن النظر في طرق الاستدلال الصحيحة وطرق الثبوت الصحيحة. لماذا؟ لأن المتأخرين كما قلت لما توسعوا كثيرا استعملوا أحيانا من الدليل ما ليس محقق الثبوت، بل قد يكون بينا أنه ليس من الثابت، واستعملوا من طرق الاستدلال ما لا يناسب المحل. لماذا؟ لأن طرق الاستدلال فيها توسع، مثلا القياس الاستصحاب، القياس ليس كل أوجه القياس تكون مناسبة للمحل، ليس كل أوجه القياس تكون صحيحة. أقوال الصحابة هناك أدلة، هنالك أدلة، القائلون بها لم يطلقوا تصحيحها البتة، مثل القياس ما أحد قال بأن القياس في كل موارده يكون دليلا ملتزما به، لأن ثمة أوجه من القياس تكون ضعيفة ويكون قدر المسألة لا يناسب هذه مثلا أن ينازع القياس الاستصحاب وهو قياس ضعيف وينازع آثارا من آثار الصحابة مثلا، فهنا يكون القياس إيش؟ متروكا. ولذلك تجدون أحيانا البعض يتوهم أن القياس المتروك ما خالف النص، على قول الكثير من الأصوليين أن ما خالف الإجماع والنص فهو فاسد، فهو قياس فاسد الاعتبار، أليس كذلك؟ هذا صحيح، وهذا في الغالب ما يقع في وهم، بل لك أن تقول إنه لا أحد يقصد إلا الاستدلال بقياس وثمة نص أو إجماع، لأن لما يقولون وما خالف النص والإجماع فهو قياس فاسد الاعتبار، هذا معنى مؤكد الصحة وصحيح. ولكن السؤال المنطقي هنا، هل جرت طرائق الفقهاء وبخاصة المعتبر من الفقهاء في تحرير الاستدلال ليس ناقلا الذي له، هل يستدلون بقياس وثمة نص أو إجماع؟ هذا غير متصور أساسا، إلا أن يكون عند هذا الفقيه نظر فقهي بأن هذا الإجماع أو هذا النص لم يرد على محل القياس، وهنا لا تستطيع أن تقول بأن قياسه فاسد إيش؟ الاعتبار، لأنه قد يكون التوهم عند المستدل بالإجماع أو بالنص. ما وجه التوهم؟ أنه ظن ورود النص أو الإجماع على محل حكم القياس وهو ليس كذلك، فلا يشفع لقوله أنه جعل في مقدم قوله استدلال بنص أو بإيش؟ أو بإجماع. وإلا إذا بان أو تحقق أو غلب على الأدنى صلة النص والإجماع بالحكم، فبالقطع أنه لا يصار إلى استعمال القياس في ذلك. حتى أرباب القياس من أهل الكوفة يعلمون هذا المعنى، ولذلك كلمة النص والإجماع. إنما البحث الدقيق متى يترك القياس، أو بعبارة أدق متى، أحيانا ترى نقول بعبارة أدق قصدا حقيقة، حتى لا يتوهم العموم، متى تترك بعض وجه القياس وليس ثمة النص والإجماع؟ لماذا؟ لأنه دخل عليها دليل من أدلة الأصول المؤثرة، نازعها الاستصحاب، نازعها عمل من أعمال الصحابة، قول من أقوال الصحابة إلى آخره، هذه أمور لا تضطرد. ولذلك أرباب القياس مثلا، وأرجو أن لا نطيل في هذه المسألة بس حتى يتصور المقصود في منهج الشرح إن شاء الله، لما والكلام الآن في القياس، ألستم ترون أن أرباب القياس وهم أئمة الكوفة كأبي حنيفة وأصحابه مثلا ومن قبلهم، ألم يوجدوا دليلا أو يصطلحوا بعبارتنا صح، ألم يصطلحوا على تسمية دليل باسم مستقل عن القياس الذي هو دليل الاستحسان وحقيقته أو من أخص حقائقه، لأن الاستحسان أوجه، وقد اختلف حتى عند الأحناف في ضبط ما هو الاستحسان، بعضهم يقول إنه 12 وجها، بعضهم يقول هو وجهان، لكن مما استقر في الجملة أنه يراد بالاستحسان هو العدول عن قياس إلى إيش؟ إلى قياس، بل يقولون عدول عن قياس جلي إلى قياس خفي. ما النتيجة في علم الاستحسان هنا؟ النتيجة أن القياس يعدل عنه، أليس كذلك؟ فقد يعدل عنه إلى قياس خفي يسمى استحسانا، وقد يعدل عنه إلى استصحاب، وقد يعدل عنه إلى كذا، فإذن أسباب العدول متعددة، أليس كذلك؟ ومثله الأدلة الأخرى كأقوال الصحابة وما إلى ذلك. فإذن المقصود هنا أيها الإخوة من طلبة العلم، المقصود هنا أن يتلمس طالب العلم حسن الفقه من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وأن يعرف الدليل الحاكم للمسألة، لأن ما يسرد تحت المسألة من أدلة قد تصل إلى 10 أدلة على فرع من الفروع الفقهية، في الغالب أنه لو ارتفع الدليل الأول ما كفى ما بعده من الشواهد لإثبات هذا المذهب أو لإثبات هذا القول، فتتبين الأدلة. فرق بين الطريقة البحثية، الباحث في البحوث الأكاديمية خاصة بحوث الدكتوراه مثلاً تجد أنه يتتبع أي استدلال أشار إليه فقيه من فقهاء الحنابلة والشافعية ثم يقول واستدلوا بستة أدلة. في التحقيق أن الدليل المؤثر في الغالب يكون هو واحد أو اثنين من هذه الأدلة، ليس إلا يكون إما دليلاً واحداً أو اثنين من الأدلة. مما يشار إليه فيما أشار له المصنف غير مسألة المذهب لما قال بدليله، هذا فيه تقييد ليس على إطلاقه، لأنك إذا قلت إن المذهب هو ما قاله بدليله أو ما جرى مجرى قوله فمن باب أولى ما قاله ولم يسمي إيش الدليل فيه، أن يكون داخلا في اصطلاح المذهب. مما يشار إليه التعريفات، عرف المصنف رحمه الله الشكر والحمد والعبادة، هذه التعريفات تأثرت بعلم النظر ولذلك فيها بعض التكلف أحيانا، والأولى في الأسماء الشرعية لأن الشكر كما تعلم والحمد كما تعلم والعبادة هذه أسماء شرعية، الأولى أن تعرف بالبيان الشرعي وهذا أضبط، كأن يقول مثلا العبادة اسم لما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، هذا ليس، لو قيل العبادة ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة لكان هذا أضبط من جهة ولكان أجود في تحقيق المقصود من العبادة وأبين عند خاصة المسلمين وعامتهم. هذا تعليق على المقدمة. ننتقل بعد ذلك إلى بداية الكتاب. قال المصنف رحمه الله كتاب الطهارة. نعم،
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب الطهارة. كتاب هو من المصادر السيالة التي توجب شيئا فشيئا، توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا، ومعناه لغة الجمع من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد به هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك. بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره طهرا كحكم وحكما، وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث، أي زوال الوصف القائم بالبدل المانع من الصلاة ونحوها، وما في معنى أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل بغسل الميت بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم الليل ونحو ذلك، أو بالتيمم على وضوء أو غسل.
نعم، قوله رحمه الله في تعريف الطهارة من جهة الاصطلاح، وهذا هو الذي يحتاج إلى بعض التعليق، قال وهي ارتفاع الحدث، والحدث هو مسمى بالشريعة ليس من الأمور التي تسمى بدليل العقل أو بغيره، إنما هو مسمى بحسب تسمية الشارع له، ولذلك الأصل عدم وقوع الحدث، ولا يصح تسمية الحدث إلا بمقتضى الدليل الشرعي. قالوا وما في معناه، ثم ذكر لقوله وما في معناه لمعنى قوله صاحب الزاد، قال الشارح صاحب يعني صاحب الروب، قال وما في معناه أي معنى ارتفاع الحدث كالحاصل، ثم ذكر فروعا، هذه الفروع فيها بحث فقهي من جهة الترجيح، ستأتي إن شاء الله جميع هذه الفروع سيأتي حكمها من جهة هل الراجح أنها على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، سواء كان ما أشار إليه بغسل الميت أو بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين وما زاد على المرة وغسل اليد القائم من نوم الليل إلى آخره، هذه ستأتي. إنما قوله وما في معناه، هنا الشارح جعل فروعا مستحبة وسماها في معناه، أليس كذلك؟ مع أن الحدث واجب رفعه، مع أن الحدث لا تصح الصلاة مع وجود الحدث، إذن قوله وما في معناه يحسن هنا أن يقال وما في معناه تشريعا لا سببا، وما في معناه إيش؟ تشريعا لا سببا، هو من جهة السبب ليس مكافئا لمعنى الحدث، وليس على معنى الحدث من جهة السبب، ولذلك لا يكون واجبا في كثير من الأحوال. إذن وما في معناه تشريعا، وما في معناه تشريعا. نعم. وزوال الخبث أي النجاسة،
وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر.
نعم، الأحكام المياه من أخص الأحكام التي يذكرها الفقهاء في كتاب الطهارة، وأكثر الفقهاء في كتبهم يقسمون الماء إلى ثلاثة أقسام، كما هو في كتب الفقه تقسم الماء أو يقسم الماء إلى ثلاثة أقسام، يقولون الطاهر والطهور والنجس، ويجعلون الفرق بين الطاهر والطهور هو الفرق الذي يكاد يكون مستقرا عند الجمهور منهم، وهو أن الطاهر طاهر في نفسه لكنه لا يرفع الحدث، ويجعلون الطهور هو الذي يكون طاهرا في نفسه ويرفع به الحدث. وإذا نظرت في هذا التقسيم فإن النصوص من حيث هي لم تسمه، ولكن النصوص من حيث هي لم تقتضي نفيه أيضا. لماذا؟ لأن النظر فيه ليس من جهة التسمية، هو ليس من عوارض الألفاظ حتى يقال بأنه لم يرد به نص، أو أن النص لم يقسم الماء إلى طهور وطاهر. هذا المعنى يريده من يقول بأن الراجح أن الماء ينقسم إلى طهور ونجس، والطاهر والطهور على معنى إيش؟ واحد. فأنت تسمي هذا الماء الذي تتوضأ به على الطريقة الثانية تسميه طاهرا وتسميه إيش؟ وتسميه طهورا. من طرق النظر أو المراجعة لقول الجماهير من الفقهاء في كتبهم، وإلا تحرير قول السلف الأول هذا مسألة أخرى في هذه المسألة. ولذلك حتى من قال بأن الماء إنما هو طاهر ونجس والطاهر والطهور واحد كابن تيمية رحمه الله، تجد أن شيخ الإسلام رحمه الله يقول بأنه لم يعرف هذا عند الصحابة رضي الله عنهم أو ما إلى ذلك. الكلام هنا يتعلق بأن أن الرد لهذا الرأي بعدم وروده في النص هذا ليس كافيا، لأن إن كان لعدم وروده حكما فهذا يحتاج إلى إبانة تتعلق بطريقة الأحكام، وأما إذا كان لم يرد به النص اسما فهذا ليس كافيا. إذن هل المقصود لم يرد به النص اسما؟ إذا كان النص لم يرد به اسما وهذا هو المتحقق، هذا ليس كافيا لرفع الحكم، لأن الفقهاء الذين قالوا به ليس سبب القول عندهم قالوا إن عندنا من نصوص السنة ما سمته، فيقال هذه النصوص التي استدلوا بها معلولة أو لا تثبت وما إلى ذلك، أو أنهم ادعوا وجود ذلك في النصوص. لا، هو البحث عندهم في المعنى، البحث عندهم في المعنى، وعليه هل يندفع هذا القول، وهذا من التطبيق إن صحت العبارة للمقدمة التي بدأنا بها، هل يندفع كون هذا القول بتقسيم الماء إلى ثلاثة، هل يندفع بجواب خلاصة هذا الجواب أن هذا التقسيم إلى ثلاثة لم يرد به نص؟ هل يندفع؟ حقيقة لا يندفع. هل معنى أن هذا الوجه لا أثر له في كون هذا القول مرجوحا وليس راجحا؟ الجواب لا، له أثر، لكن متى يكون له أثر؟ إذا صار تابعا، إذا صار إيش؟ تابعا أو صار شاهدا. شبيه بذلك ما ترونه في علم الحديث، ليس يقولون الشواهد وإيش والمتابعات. هنا من أهم ما ينبغي لطالب العلم أن يفقهه أن يميز بين الدليل الشاهد والدليل التابع والدليل المؤسس للحكم، أو حتى في الاعتراض أو الترجيح، ما هو الوجه الذي يقتضي نزول القول من كونه راجحا إلى كونه مرجوحا. هنالك مسائل عدم الورود عدم الورود فيها يعتبر هو أقوى طرق. ماذا؟ ما هو تحويل القول من راجح إلى مرجوح، بل يكون هو الطريق الموجب لكون القول إيش؟ قولا باطلا وبدعة في الدين. ألست الآن إذا جئت للبدعة والسنة فأردت أن تدفع البدعة، فدفعتها بأن هذه البدعة العملية أو القولية لم ترد في الكتاب والسنة، هل نقول إن هذا الدفع فيه نظر، أو نقول هذا دفع في الشواهد والمتابعات، أو نقول هذا الدفع في الدرجة العالية ويكون كافيا؟ يكون كافيا. لماذا؟ لأن المحل مناسب لهذا، أما إذا جئت لباب الفقه وهو الاصطلاح وهو اصطلاحي، فسموا بعض المعاني طاهرا وسموا بعض المعاني طهورا، فلا لا تستطيع أن تغلق ذلك. هذا سيكون له أثر ولكنه أثر تابع. الطاهر عند الفقهاء في الجملة هو أحد وجهين: إما الماء الذي خالطه غيره مخالطة بدرجة ما لا نستطيع أن نصفها بحد. لماذا؟ لأن المذاهب، بل المذهب الواحد يختلف في ضابطها حتى يكون الوصف هنا مناسب لجميع المذاهب الفقهية القائلة به. هو المذهب أو الماء الذي خالطه غيره مخالطة بدرجة ما لم تمنع اسم الماء عنه مطلقا، ولم تكن بدرجة من ضعف الأثر التي يضطرد أنه يسمى بها ماء، وإلا ليس كل قدر من المخالطة يحوله إلى إيش؟ إلى طاهر. هذا بالإجماع. إنما هي مخالطة رفيعة المادة لم تغلق اسم الماء عنه مطلقا فيتحول إلى اسم شراب من الأشربة كالعصير مثلا البرتقال، إذا أضفت عليه ماء لا أحد من الناس يقول إن هذا ماء، إنما يسميه إيش؟ هذا ليس محل خلاف عنده، متحول إلى مادة مختلفة. والعكس الذي هي المخالطة الضعيفة، للماء، كما يوجد من الأعشاب أو ماء أو نحوها في برك الماء، وجميع الفقهاء يصححون الوضوء بها لأن هذه المخالطة مخالطة غير مؤثرة. إنما المتردد عندهم ما هو؟ هي درجة ما من المخالطة لم تغلق اسم الماء فتحول هذا إلى اسم آخر كشراب العصير أو غيره، البرتقال أو التفاح أو خلاف ذلك، ولم تكن ضعيفة الأثر بحيث أنها لا تؤثر فيه لا باقتضاء عرفي ولا بسبب من الأسباب الشرعية. هذا النوع، وإن كانت المذاهب تتفاوت في تسمية وصفه، بل المذهب الواحد قد يختلف، مثل إذا تغير بالممازج أو تغير بغير الممازج، إذا كان قليلا إذا كان كثيرا، إنما هو التغير المتردد. هذا سموه في كثير من المذاهب بماذا؟ بالطاهر. هذا النوع الأول من الطاهر، وهو نوعان في الجملة. النوع الثاني ماء طهور ولكن ورد عليه سبب معنوي وليس سببا حسيا، مثل ما يقول الأصحاب رحمهم الله في المذهب بأنه لو غسل القائم من نوم ليل، لو غمس القائم من نوم ليل يده في الماء القليل تحول من كونه طهورا إلى كونه إيش؟ طاهرا. فيسمون مثل هذه الصور إذا خلت به امرأة مثلا، يسميه بعض الفقهاء بخلو المرأة فيه لطهارة كاملة، يقول ما تحول إلى نجس لأنه ما في نجاسة، المرأة ليست نجسة ووضوءها به ليس نجسا، لكن يحولونه من كونه طهورا يرفع الحدث إلى كونه إيش؟ طاهرا. إذن هذه الفروع المترددة سواء كانت تعود إلى السبب الأول أو إلى السبب الثاني هي التي جمعها جملة من الفقهاء وسموها إيش؟ بالطاهر، وسموا ما قبلها بالماء الطهور، وهنالك النجس الذي له أسبابه المعروفة. ولذلك النظر في تقسيم المياه والخلاف في هذه المسألة ينظر إليه تارة باعتبار أنه من عوارض الألفاظ، وتارة باعتبار أنه من عوارض إيش؟ من عوارض المعاني. وعليه فتجد أن من الفقهاء كشيخ الإسلام من مال في تحقيقه من جهة الأحكام لا من جهة الألفاظ، مال في تحقيقه من جهة الأحكام إلى أن هذه الأسباب كغمس القائم من نوم الليل أو ما إلى ذلك، أو ورود بعض المخالطات التي ارتفعت درجة المخالطة، فهو يقول إن الماء ما دام يسمى ماء فإن كثرة المخالطة أو قلة المخالطة ليست هي الوصف المؤثر في الشريعة. فلما لم يجد حكما مختلفا في هذين المعنيين ارتضى الطريقة التي تقول بماذا؟ بأن الماء إنما هو طاهر وهو الطهور، ويقابله الثاني وهو النجس. لكن لو لم يتبين لشيخ الإسلام من جهة الاستدلال هذا الانضباط لن ترى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأمثاله من المحققين يسقطون هذا التقسيم لسبب واحد، وهو دعوى إيش؟ أنه لم يرد. هذا تقسيم اصطلاحي ليس سببه النص ورودا أو عدم ورود. ولذلك نقول هذه المسألة فيها أقوال للفقهاء، المعتبر فيها قولان: أن الماء ثلاثة، وهذا الذي عليه جمهور الفقهاء في كتبهم وينسبونه لجمهور أئمتهم، وهذا يحتاج إلى تحرير وتحقيق. والقول الثاني أن الماء طاهر وهو الطهور ونجس، والتحقيق ليس من جهة الأسماء وإنما هو من جهة الحكم في هذين النوعين، وهو ما هو حكم الماء الذي جاءته مادة كثرت فيه ولكنها لم تنقل اسمه نقلا مطلقا، هل لا يزال يتطهر به أو لا أو ليس كذلك. وهذا النوع من الخلاف أو الخلاف في غمس القائم من نوم الليل ونحوه، هذا الخلاف في حقيقته قديم. ولذلك المعنى الذي به قسم الماء إلى ثلاثة ليس بدعا، منقول حتى عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، لهم كلام في خلو إذا خلت المرأة بالماء، لهم كلام في بعض أنواع المياه اللي يسميها الفقهاء بالطاهر، هذا له قول سابق وله ليس قولا بدعا من بعض أصحاب الأئمة أو ما إلى ذلك، وأن أئمتهم لم يعرفوا ذلك، هذا كله فيه زيادة في القول. ولكن بالمقابل يمكن أن نقول كختاما لهذه المسألة بأن كثيرا من الفقهاء رحمهم الله توسعوا في إبعاد أنواع من المياه عن المياه الطهورة إلى المياه الطاهرة على خلاف ما يقتضيه الحكم. وإذا صح أن تقول، وهو فيما يظهر يعني استصحاب مناسب للمحل، أن تقول الأصل في الماء سواء قسمته إلى قسمين أو جعلته إيش ثلاثة، الأصل في الماء أنه ماذا؟ أنه طهور، ولا ينتقل إلى حكم دونه يكون به طاهرا لا يرفع الحدث، يكون به طاهرا لا يرفع الحدث، وما يسميه البعض بالماء الطاهر، ولا ينتقل إليه إلا بمقتضى دليل مفصح. لماذا؟ لأن إفصاح الدليل بأن الماء طهور يتطهر به إفصاح يقيني، النصوص في ذلك من الكتاب والسنة صريحة في أن الماء يتطهر إيش؟ بأن الماء يتطهر به. فنقل بعض وجوه المياه إما لسبب حسي أو سبب معنوي كما أشرنا في النوعين، نقله عن كونه يتطهر به لا بد له من دليل بين، فإذا ورد به دليل بين عمل به ولم يقس عليه، عمل به ولم يقس عليه. فلو صح الدليل مثلا في خلو المرأة بالماء القليل لا يقاس عليه غمس القائم من نوم الليل، لأن هذا في الأسباب المعنوية التي لا تناسب القياس. فهذا هو الطريقة فيما يظهر الراجحة في هذه المسألة، أن الأصل في الماء أنه طهور يتطهر به، ولا ينقل عن هذا الحكم إلا بمقتضى دليل بين، فإذا تحقق الدليل البين نقل إلى الدرجة الثانية، سواء اصطلح على تسميتها طاهرة أو اصطلح على تسميتها باسم آخر. هذا خلاصة ما يأتي في هذه المسألة. نعم، إذن هذا خلاصة الخلاف في مسألة المياه. وكما أكدت أن البحث الدقيق من جهة الفقه ليس التركيز على التقسيم من حيث هو الفاظ، وإنما التركيز عليه باعتبار المعاني، عوارض الألفاظ وعوارض المعاني، وهذا ترى له نظائر مثل المجاز والحقيقة. البعض يجادل في مسألة المجاز والحقيقة باعتبار عوارض الألفاظ، هذا ليس كذلك، هذا سهل أن تسمي بعض السياقات في العربية مجازا والبعض الآخر تسميه حقيقة، هذا لا مشاحة فيه في الأصل. ولكن المشكل هو حينما يكون المجاز والحقيقة من عوارض المعاني، وهنا نفس الكلام، إذا كان من عوارض المعاني فتبحث في المعاني ثم تستصحب من الطرق المضعفة له إذا سقط المعنى أن اللفظ أيضا من حيث هو ليس من الألفاظ أو التقسيم الذي استعمل عند المتقدمين، فيكون على سبيل التبع. نعم.
قال رحمه الله: المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره، انتهى. قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لا يرفع الحدث أي غيره، والحدث ليس بنجاسة بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة نحوها، والطاهر ضد المحدث، ضد المحدث والنجس، ولا يزيل النجس.
يعني انظر مثلا في الاستدلال: وينزل عليكم من السماء ماء، جاء هنا نكرة في سياق الإثبات فيكون مفيدا للإطلاق، وهذا يستدل به من يقول بأن الماء لا ينقسم إلى ثلاثة وإنما هو قسمان، ولكن من يقول بأنه ثلاثة يقول إن الآية نفسها تدل على استصحاب هذا المعنى، لأن ما كان عندهم من الطاهر هو ماء مقيد وليس ماء مطلقا، لم يبقى على أصل الخلقة، ولهذا يعرفون الطاهر وهو الباقي على أصل خلقته، ولذلك لم يختلف الفقهاء بأن الماء الذي على أصل الخلقة لم يرد عليه السبب، لا سبب حسي ولا سبب معنوي، إن هذا الماء لا يزال إيش؟ لا يزال طهورا، هذا لا يختلفون فيه. فالآية هل هي دليل لأصحاب التقسيم إلى ثلاثة أم هي دليل لأصحاب التقسيم إلى قسمين؟ استدل بها هؤلاء واستدل بها هؤلاء، وفيها وجه يناسب هؤلاء ووجه يناسب هؤلاء، وإن كان صلتها بمن يقول بأن الماء إنما هو قسمان أحرى من صلتها بالقول المقسم إلى ثلاثة. نعم.
قوله: ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر، فهو النجاسة الحكمية، غيره أي غير الماء الطهور، والتيمم مبيح.
إذن جعلوا أثر الماء الطهور ليس في رفع الحدث فقط بل حتى في إزالة النجاسة، فلا يجعلون الطاهر مزيلا للنجاسة، وهذا فيه بحث أو فيه نظر، من جهة أنه حتى لو تحقق هذا التقسيم أو اقتضت بعض الأحكام استثنى بعض أوجه الماء لقيد دخل عليها، فمن حيث الحكم الشرعي الذي تقتضيه ظواهر الأدلة هو الفرق بين رفع الحدث وبين إزالة النجاسة، بل إن الإجماع دل على الفرق بينهما، الإجماع يدل على الفرق، ولذلك استحالة النجاسة استحالة تامة يكون المحل طاهرا إجماعا إذا استحالت استحالة تامة، ولو كان في الأصل قد وردت النجاسة، فإذا تحققت الاستحالة التامة بتعاقب الزمان وما إلى ذلك فهذا يكون المحل طاهرا، هذا يناسب في بعض الأوجه، وعليه التسوية بين رفع الحدث وإزالة النجس ليست تسوية مناسبة أو تقتضيها الأدلة، بل الأدلة على خلافها، فإن رفع الحدث إنما يكون بالماء أو ببدله وهو التيمم، رفع الحدث إنما يكون بالماء أو ببدله، له أسباب مسمات في الشريعة، الحدث له أسباب مسمات في الشريعة، وأما إزالة النجاسة فيتكون بالماء لكنها لا تكون بالتيمم، أليس كذلك؟ ما في شيء اسمه تيمم في إزالة النجاسة إلا إذا كانت النجاسة في محل متصلة بالإنسان تنقض الوضوء، أي استصحابها يكون تاركا لشرط من شروط الصلاة وهما يسمونه اجتناب النجاسة، فبعض الفقهاء هنا يقول يتيمم من جهة تركه أو عدم قدرته لترك اجتناب النجاسة، لكن هل النجاسة التي على محل كأرض لها أثر من جهة التيمم، هذا ليس كذلك. لكن إذا اتصلت بالمصلي مثلا صار باعتبار أنه لا يستطيع إزالة النجاسة فيتيمم عن هذا المحل، هذا محل كلام عند الفقهاء كما تعلم. لكن التسوية بين رفع الحدث وإزالة النجس ليست على إطلاقها البتة، وزوال النجاسة له أسباب، قد يكون بالماء وقد يكون بغير الماء، بل قد يكون كما ذكرت بالاستحالة التي هي ليست بفعل الآدمي أصلا، الطهارة من شرطها النية ويتعبد بها، زوال النجاسة ليس من شرطها النية إلى غير ذلك. فثمة فروق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، وإزالة النجاسة أوسع بكثير من جهة تخفيف الشريعة فيها، من جهة أسبابها ومن جهة ما ترتفع به النجاسة مما يتعلق بالقول برفع الحدث. فالتسوية بينهما ليست تسوية منضبطة، فقد يكون الماء طاهرا لا يرفع الحدث على القول بالتقسيم ولكنه يزيل النجاسة. ولهذا كثير من المائعات لا تسمى ماء وتزول بها النجاسة، كثير من المائعات تزول بها النجاسة وهي لا تسمى ماء. فاشتراط زوال النجاسة أن تكون بالماء الطهور هذا الأدلة لا تقتضيه كما هو ظاهر، والله أعلم. نعم.
والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار، وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى.
والتيمم مبيح لا رافع هذا سيأتينا، وأن فيه للفقهاء طريقتين، منهم من يقول إن التيمم مبيح وإذا كان مبيحا فهو ضعيف ولا بد من الطهارة بالماء، ومنهم من يقول إنه رافع. لكن صار البعض يحصل ثمرة الخلاف بين الطريقتين تحصيلا بطريقة التضمن المسمات في الأحكام الفقهية تارة، وبطريقة اللازم تارة أخرى. والثانية خطأ على الفقهاء، بمعنى أن من يقول إن التيمم رافع ليس من ضرورة القول بأنه رافع أن جميع هذه الفروع، أو أنه يجعل التيمم بمثابة الماء تماما. من يقول إنه رافع لا يلزم على طريقته، بل أو بعبارة أدق لا تتضمن طريقته من جهة الترتيب الفقهي أن التيمم مطابق في الكفاءة استعمال الماء. تجد أنهم يفرقون، حتى من يقولون بأنه رافع يفرقون بينه وبين الماء. ولذلك تجد في بعض الأحكام يقولون يجب عليه ماذا؟ يجب عليه إذا وجد الماء أن يتوضأ به، مع أن منهم من يقول بأنه ماذا؟ بأنه رافع. لو كان رافعا مثل الماء لما وجب أن يستعمل الماء إذا لقيه أو وجده. فإذن إذا قلت التيمم مبيح أو رافع ما ثمرة الخلاف؟ نعم هنالك ثمرة، صاحب الإنصاف وكثير من الفقهاء ابن رجب في القواعد في المذهب الحنبلي يذكرون الفروع، لكن يتنبأ في استقراء هذه الفروع إلا ما كان الفرع متضمنا في ثمرة الخلاف، أو ما كان الفرع لازما. ما كان لازما ليس بالضرورة أن يكون مقصودا عندهم. ولذلك لم يقل أحد منهم بأن معنى كونه رافعا على معنى المطابقة المطلقة لكل أحكام الماء. نعم.
إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها، أو حكما كالمتغير بمكث أو طحلب ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه، قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد، لأنه لا يسلم غالبا من وصول أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء ولا غسل.
نعم، الفقهاء رحمهم الله في هذه الفروع عندهم لما قسموا الماء إلى ثلاثة وقالوا إن الثالث الذي هو الطاهر ما تردد بين الوجهين لأحد السببين اللذين ذكر سابقا، جاء عندهم درجة ليست في الأسباب المعنوية، جاءت عندهم درجة ليست من السبب الراجح المقتضي لنقل الماء من كونه طهورا إلى كونه إلى كونه طاهرا. فمثلا التغير هل هو بممازج أو غير ممازج؟ إذا كان التغير بممازج يقولون صار طاهرا، لكن إذا تغير بغير ممازج قالوا تغير لونه لكن أجزاءه لم تتغير لوجود، لأن المخالط غير ممازج، فماهية الماء منفكة، أليس كذلك؟ هذا معنى متصور في الحس والوجود والعقل، فيفرقون بين الممازج وغير الممازج. إذا كان ممازجا قالوا صار طاهرا لأن ماهية الماء لا يوصل إليها التي يتطهر بها بسبب ماذا؟ بسبب المخالطة الممازجة. قالوا وإذا تغير بغير ممازج قالوا هذا التغير كالدهن مثلا الذي له صفة الانفكاك، قالوا هذا ما ارتقى به، ولذلك تجد هذا شاهد بأن جميع فقهاء المسلمين قد استصحبوا ماذا؟ قد استصحبوا أن الأصل في الماء الطهورية. هذا ليس حكما، أحيانا البعض يقدم لترجيح الخلاف هنا الإلحاح على هذه المقدمة وكأنها غائبة عند الفقهاء، لا، هذه مقدمة مشهودة ومعروفة، ولذلك ما لم يبن عندهم نقله كالذي تغير ولكنه بغير ممازج، قالوا هذا تغير لونه ولكن أجزاءه من جهة الماهية منفصلة أو مخالطة. إذا كان غير ممازج المخالط أجزاؤه منفصلة، قالوا ولكن مع انفصالها سيخالط أعضاء المتوضئ به هذه المادة وقد تؤثر على كفاءة وصول الماء لكافة أعضاء. هذا المعنى في تحليله اقتضى عندهم النقل، أو وجدوه أضعف من النقل عن الأصل، وجدوه أضعف من النقل عن الأصل، ولكن ما أرادوا إهماله، فماذا قالوا؟ قالوا كره، اكتفوا بماذا؟ بأنه ماء إذا وجدت غيره فلا تصل إليه، إذا وجدت غيره فلا تصل إليه، لكن لو لم تجد غيره فهو المتعين في حقك ولا تستعمل التيمم، بل لو وجدت غيره واستعملته قالوا طهارتك صحيحة، طهارتك صحيحة. ووجود هذا النوع الذي قالوا فيه كره في مثل هذه الأسباب، مع أن بعض الأسباب التي قالوها أسباب مختلفة كما زمزم، هذا موضوع سبب مختلف، لكن يدمجون التي يتفق حكمها الطريقة الفقهية، إما أنها تجمع الفروع التي يتفق حكمها تارة، أو أحيانا الفروع التي يتفق سببها تارة، ولذلك طالب العلم يميز، أحيانا يجمعون فروعا أسبابها مختلفة لاتفاق إيش حكمها، كره استحب إلى آخره، أو يكون يجمعون ما يتفق سببه، ما يتفق سبب هنا ما يتفق حكمه. وعليه تلاحظون أن ثمة عناية عندهم على عدم الاستعجال كما إن صحت العبارة في عدم نقل الماء عن أصله، لكن مثل هذا النوع ما أثره؟ على طريقة شيخ الإسلام يقول هذا لا أثر له، على طريقة شيخ الإسلام يقول هذا إيش لا أثر له. أما الأجزاء المنفصلة انفصالا تاما التي لا تتابع الماء في استعمال الآدمي له كبعض الطحالب التي في البرك وما إلى ذلك، فهذا لا يقول أحد بأنه كره فضلا عن كونه يسلب الماء الطهورية، لأن هذا مما استقر عند خاصة المسلمين وعامتهم. نعم، أنا في الحقيقة أرى أن الراجح أن الماء يقال إنه ينقسم إلى قسمين، ولكن هذه الإبانة يقصد بها أن نعرف أن هذا القول له جلال من جهة مقاصد الأحكام وأغراض الأحكام، حتى ما يأتي أحد يقول هذا قول ضعيف. أحيانا في بعض البحوث يبالغ في إبعاد قول من الأقوال، مع أنه في الحقيقة له إيش؟ له أثره وله قدره، وقد يكون حتى إذا قلت بأن الماء ينقسم إلى قسمين ستعود إلى بعض الفروع التي قيلت هنا وتعطي عليها حكما تارة بالكراهية وتارة بإيش بخلاف ذلك. فلا يعني أن رفع هذا التقسيم أن ما تحته من المعاني لا بد أن تكون إيش مرتفعة. نعم
أحسن الله إليك.
نقف على هذا. آخر جملة قرأتها ما هي؟
وقفنا وإن تغير بمكثه.
نعم نقف على قول المصنف رحمه الله وإن تغير بمكثه. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.
جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى.